الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم. تقدم الكلام بالاستدلال بالرواية التي قالها أو الروايات التي أشار إليها شيخ الطائفة ومؤسسها أو مؤسس برنامجها الاستدلال الفقهي وغير ذلك، الشيخ المفيد رضوان الله عليه. وبينا هل يمكن الاستدلال بهذه الروايات أم لا يمكن الاستدلال، ونلخص مما يلي مما تقدم ما يلي. مع كل ما قلناه ويمكن أن يقال، لكن إذا أردنا في مقام الفتوى، هل يمكننا أن نفتي بجواز التطهير للخبث بالماء المضاف؟ الحق أن ما استدل به السيد والشيخ المفيد رضوان الله عليه هذا الاستدلال متين بحد ذاته، ولكن بإعراض الطائفة عنه، وهذا الإعراض أقلها إعراض أشبه بأن يكون بالإجماع المحصل كما قاله صاحب الجواهر رضوان الله عليه. يظهر من كلام شيخنا صاحب الجواهر أنه عندما يقول لا يستبعد حصول الإجماع المحصل بهذا المعنى، وهو عدم وجود معارض معروف غير الاثنين وابن عقيل أو ابن أبي عقيل، غيرهم هؤلاء طبعا تبع لهما، لذلك ما يدخلونه إلا نادرا. بهذا المعنى فهم أن الطائفة المحقة لم تجد رواية أخرى، فما ذكره المفيد والمرتضى من الروايات فيه احتمالان: احتمال أنهما أشارا لروايات غير موجودة في كتبنا كما تقرر بيانه سابقا، لكن هناك احتمال آخر أنهما قد أشارا إلى هذه الروايات. إضافة إلى احتمال أنهما عندما ذكر الروايات قطعا لم يذكر النص، وإنما ما حدث فيها، هذا احتمال لا يمكن أن نرده على نحو القطع، وإنما احتمال موجود. مع وجود هذان الاحتمالان، حينئذ هل يمكننا أن نبقى متمسكين بما قاله رضوان الله عليهما؟ طريقة السلف الصالح والمعاصرين الذين عاصرناهم والحاليين من أساتذتنا رضوان الله عليهم، الذين عاصرناهم وبعض الأحياء منهم من أساطين الفقه والعلم طريقتهم رضوان الله عليهم وإن كنا نتوقف بقبولها كبرويا أنهم في باب عندما يناقشون مثل هذه الوفاقات كأنما يحسبون وفاق المتأخرين هو بقوة وفاق المتقدمين أو بقوة مو الوفاق آحاد نفرض يعني عندنا هنا السيد المرتضى والشيخ المفيد وبعض من الفقهاء الذين لم نعرفهم لأن الشيخ الطوسي ما ذكرهم فحينئذ المتأخرون تقريبا الإجماع مو تقريبا تحقيقا ما عدا الشيخ الفيض رضوان الله عليه حتى صاحب الحدائق رضوان الله عليه قال بمقالتهم المعروف عنا التمسك بالأخبار والروايات وظواهرها هذا كله مع أننا نختلف بالكبرى لكن فيما هذا المقام يعني أصلا قاعدة أن الشيخ المفيد والشيخ السيد المرتضى أقوالهم الروائية ليس الاستدلالية الروائية بمستوى المتأخرين لا قطعا ليس كذلك وإذا قالوا الإجماع مثل المتأخرين قطع المتأخرين عنهما قطعا لا يقصد هذا شرحناه سابقا نتمسك بهذا بس في خصوص هذه المسألة وهي إعراض الطائفة عن القول به وهو تطهير المضاف للمتنجس للخبيث للخبث أعرض الطائفة حينئذ هل يمكننا أن نتمسك هنا لا يمكننا ليس من باب الاحتياط مو لأنه الاحتياط يلزمنا مسألة الاحتياط مسألة بنفسها بعض القضايا سادتنا الأساتذة لا سيما سيدنا الشهيد رضوان الله عليه بعض الأحيان يصل بالبحث إلى نتيجة ولكن لا يعمل بها ويفتي بالاحتياط هذا ليس من باب الاحتياط في هذه المسألة وإنما من مسألة احتمال أن يكون الشيخ والسيد قد روى بالمعنى وهذا حينئذ يبطل استدلالنا نحن المتأخرين لو أردنا أن نستدل لما قاعدة إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال لأن يكون ظن والظن شنو؟ ظن صحة قولهما فحينئذ لا بد من وجود مرجح لهذا الظن المرجح لهذا الظن هو الترك الترك كما قيل في ذلك لا نطيل في المسألة إذن مع كل ما نقلناه لوجود الاحتمال فحينئذ لا يمكننا التمسك بما قاله السيد والشيخ رضوان الله عليه وتكون النتيجة بالفتوى عادة هو عدم صلاحية المضاف في التطهير إلا إذا كان فيه ما يحتمل أو خارج مما يحتمل خارج مثل إيش مثل ماء الكبريت ماء الكبريت هاي اللي احنا نسميها المياه المعدنية يعني المياه المعدنية مو هذا المياه اللي نشربها مياه المعدنية مياه المعادن مثل هاي عندنا في العراق كان بالموصل حمام العليل الكبريتية تطي مواد كبريتية عندنا بكربلة كان أيضا عين يجون المرضى يتشافون فيها ف فهو واضح يعني مي بكبريت نسبة عالية أو من ريح تنبين وماء حار يشافون عادة لأمراض جلدية وغير ذلك. فإذا كان واحد متنجس فحينئذ إذا دخل بهذا الماء اللي هو أكثر من كر، وربما يقال ماء جاري بحكم الماء الجاري يعني حكم ماء العيون زين، فحينئذ يطهر أو لا يطهر. هذا مما أشكل في محله من بعض الفقهاء رضوان الله عليهم، وأجيب عليه في ذاك المقام أن هذا ليس مورد إشكال. ولا أريد بعد أدخل بتفصيل أكثر لأن المسألة بعد بها مجال للباحث، ولكن القدر المتيقن هو عدم تطهير ما علم أنه ماء مضاف. الشاي ماء الكبريت هل هو ماء مضاف أو لا؟ هذه يصير حينئذ شبهة موضوعية مصداقية، والشبهة المصداقية يتمسك عادة بالعموم كما يقال في علم الأصول. ثم الدليل الثاني الذي ذكر هو رواية حكيم بن أبي حكيم أو حكم بن حكيم. عادة في كتب الفتوى يعبرون عنه حكم بن حكيم، في كتب الروايات حكيم بن أبي حكيم. هذه الرواية رواها الكليني رضوان الله عليه ورواها الصدوق رضوان الله عليه ورواها الشيخ في التهذيب عن حكم ابن حكيم ابن أخي خلاد. الصدوق يقول عن حكم ابن حكيم، هو رأسا سند الفقيه حكم ابن حكيم، لكن في آخر الفقيه الشيخ الصدوق ذكر طرقه إلى أصحاب الأصول، فهذا ذكر طريقه وطريقه صحيح. حكم ابن حكيم ابن أخي خلاد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول، فأمسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي، فقال لا بأس به. نفس الرواية ولكن بتفصيل في السند، ذكره الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن هشام بن سالم عن حكم بن حكيم الصيرفي. حكم بن حكيم الصيرفي هو نفسه ابن أخي خلاد، في التراجم واضح. هؤلاء كلهم ما عدا أبيه عن أبيه اللي هو إبراهيم بن هاشم لم يرد فيه توثيق خاص به، السند كله قد ورد التوثيق بهم. إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم قد مدح في كتب الرجال مدحا عاليا مما استلزم أن يكون الرجل حسن فيحكم على السند الذي هو فيه سند حسن، ولكن ولذلك غالبا كنا نجد في كتب الاستدلال تسمى مثل هذه الروايات بحسنة حكيم بن حكيم، لكن يبدو بسند الشيخ الصدوق سند آخر غير هذا السند. نفس إبراهيم بن هاشم صار فيه كلام طويل في توثيقه، لا أطيل بهذا المقام لأنه إن شاء الله نكتفي بما كتبناه نحن في هوامشنا على مرآة العقول في شرح أسانيد مرآة العقول اللي هو مفصل هناك، كتبنا في أزمنة ماضية. إبراهيم بن هاشم العلماء لا يشكون في وثاقته ويقطعون فوق الثقة، لكن مشكلتهم بهذه الطبقة من العلماء لم يرد فيهم توثيق خاص، فعلى مبنى لابد من وجود توثيق للرجل كلمة ثقة حتى يعتبر الحديث صحيح. هناك مبنى يصر لابد من وجود عبارة ثقة أو مؤدى ما يؤدي مؤداها تماما، مو بالقسم منه لا، مؤداها تماما حتى يكون السند صحيحا، لأنه خب من فقهاء الإمامية. منهج آخر الذي لا يشترط هذا الأسلوب من التوثيق، وإنما يكتفي بأن حصول الإطمئنان بصحة الراوي، صحة يعني وثاقته، صحة من يقول صحة الراوي يقصد يعني الثقة، من خلال قرائن متعددة كما هو مبنى كثير من الفقهاء. ومبنانا نحن نميل إلى هذا الاتجاه في التوثيق، وإن كنا نمارس عادة محاولة الحصول عليكم السلام على النحو الأول. إذا ما حصلنا النحو الأول وهو الرجال نبحث عن القرائن، هذا بحث رجالي مفصل، نحن قد شرحناه في دروسنا الرجالية وبينا رأينا في القاعدة التي هي تبعت بين الأصحاب وهو تجميع القرائن، خصوصا على مبنى قاعدة وقانون الاحتمال الذي ذكره سيدنا الشهيد ونحن نؤمن بصحته 100%. هذا القانون عندما نجريه في هذه المتابعة، مو السيد الشهيد، السيد نظر له، قانون الاحتمال قانون عقلي مستخدم في مرتكز في العقل البشري، مو بس عنده للدين، البشرية تعتمد على قانون الاحتمال، لكن السيد الشهيد نظر له وبرهن له بالبراهين المفصلة وجعلها نظرية كاملة، نظرية الاحتمال كسائر النظريات الرياضية، الرياضية يعني أن الرياضيات الموجودة في الواقع العلمي المعاصر، لذلك النظرية مو مال حوزة، أكثر من حوزة، يعني مو بس من حوزة نستفيد منها، أكثر من الحوزة. نظرية السيد الشهيد ترجمت إلى لغات الدنيا، بعض ذكر وبعض ما ذكر اسمه. على كل حال نرجع إلى هذه القانون وهو تجميع القرائن للحصول على وثاقة الرجل من جملة القرائن، هذا أسلوب. الآن بعضهم يصحح علي إبراهيم بن هاشم من باب تجميع القرائن من شيوخ الإجازة، من فقهاء الطائفة، من أعلام الطائفة، من إلى آخره، مما ورد في مد كذا، هذا كله نجمعه كقرائن يفيد معنى الثقة والأكثر من الثقة. فعينئذ لماذا نتردد نقول هذا حديث صحيح؟ هذا طريق طريق ثاني احنا اتخذناه، نعم، ان الشيخ علي بن ابراهيم ولده الثقة المعروف من فقهاء الطائفة ذكر في تفسيره انه لا يروي الا عن ثقة، في تفسيره لا يروي الا عن ثقة، وهذا مبنى سيدنا الشيخ الخوئي رضوان الله عليه. هذا المبنى مفصل الى قسمين، قسم يقول لا يروي مباشرة، والقسم الثاني يقول لا، كل من وقع في الإسناد فهو ثقة، وهم ابن سيدنا الخوي قدس الله سره. أقلها على المبنى الأول والشرح الأول فإن إبراهيم ابن هاشم أكثر روايات علي بن إبراهيم عن أبيه، فهو روى مباشرة عنه في التفسير وفي غير التفسير، فحينئذ هذا توثيق لعلي لإبراهيم ابن هاشم من ولده علي ابن إبراهيم، وحينئذ سند الرواية لا إشكال في صحتها. يبقى متن الرواية إن شاء الله في الدرس القادم نتحدث عنه، والحمد لله رب العالمين.